أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي وكان مما يقع عليه الذكاء. قبل يجوز بيعه قبل دبغه إجماعا، وإن حرمنا استعماله قبل دبغه. طيب، مسألة أنه إذا كان عندنا شيء حيوان لا يكل لحمه ولكن قابل للتذكية، قابل للتذكية مثل كثير من الحيوانات مثل السبع، الذئب، كذا وكذا، هذا كله قابل للتذكية، جميع أنواع السبع قابل للتذكية. فإذا ذكي في هذه الصورة فجلده طاهر بعد وقوع الذكاة عليه. نعم، الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية، والحشرات لا تقبل التذكية فقط، أما باقي الحيوانات تقبل التذكية. فلا إشكال بين الأعلام في جواز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي، سواء دبغ قبل البيع أم لا. أصلا الدبغ، شو الدبغ؟ أنا لا أظن له عندنا جماعة، جماعة ودكاته دبغه، دبغ. نحن لا دبغ ولا من دبغ، ولو بعض الرواة عندنا ولو دبغ 70 مرة لا أظن له. ولد المصنف لما يقول وإن حرمنا استعماله قبل الدبغ في غير محله، اللهم إلا أن يقصد بقية في ذلك، ولا لا أعرف دبغ ولا مدبغ عندنا لا فرق من هذه الجهة. إذن لا إشكال في جواز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي، سواء دبغ أم لا، ولا يحرم استعماله قبل الدبغ. ومما يدل على جواز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي جملة من الروايات، جملة من الروايات أصلا على القاعدة، لما قطع النظر عن الروايات على القاعدة، وطالما هو طاهر وقد عليه التذكية وينتبع بجلده بلا إشكال، يعني الجلد مما ينتبع به الجلد، فيقع بإزاء مال، يبدل بإزاء مال ويفوز الباحين. هذا قلنا أيضا عندنا جملة من الروايات دالة على ذلك، من جملة الروايات صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، الوسائل باب 38 من أبواب ما يكتسب به، حديث 2. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء، أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية وأنا لا أثق به، أبيعها على ذلك أيضا أن أبيع على أنها ذكية؟ فقال عليه السلام: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية، إلا أن تقول قد قيل لي إنها ذكية، أنا أبيعك على أنه قد قيل لي إنها ذكية. أنت ما أحرصت ذلك، لا تبيع على أنها ذكية. طبعا بالمناسبة نحن عندنا أصل، إذا أخذ من سوق المسلمين او يد مسلم امر على التذكير. لكن على العموم انصافا الروايه من هذه الجهه واضحه، يجوز البيع بيع جلد غير بطل، يجوز. قال اشتري الفراء من الرجل، ما قال مما يؤكل لحمه مطلقا، قد يكون مما لا يؤكل لحمه، يعني هذا الجلد قد يكون من حيوان يؤكل لحمه وحيوان لا يؤكل لحمه. ومنها روايه ابي مخلد السراج، روايه ابي مخلد السراج الوسائل باب 38 من ابواب ما يكتسب به حديث واحد، قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه معتب، معتب بالمناسبه وخادم عند امام الصادق عليه السلام، كان معتب سوى مجهول الحال لكنه كان خادم عنده، مجهول حال فتخه وعرف فتخه من هذا الباب مجهول، اذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان، فقال ادخلهما، فدخلاه على الإمام الصادق عليه السلام، فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر، طبعا النمر لا يؤكل لحمه لكن قابل للتركي، النمر يذكى قابل للتركي، أبيع جلود النمر، فقال مدبوغة هي؟ قال نعم، قال ليس عليه بأس على بيع. هنا قد يقول قائل والدبغ عندنا لا أثر له، ليش الإمام يقول مدبوغة هي؟ أقول صحيح، قد يكون الإمام استعمل التقية، باعتبار أن الجماعة أن دباغ ودكاته، جماعة هكذا دكاته إذا دبغ يعني ذكاء، فالإمام قد استعمل من هذا الباب التقية، يريد أن يقول أن يعني كأنما التقية في التطبيق، يعني كأن القاعدة طالما هو طاهر يجوز بيعه، الآن كيفية الطهارة بالدبغ أو بالذكاء بحث آخر، وكأن الإمام يطبق هذه الكبرى هنا، يعني التطبيق في التقية إشألة. والأصل قاعدة الطهارة شرط، لكن طبقها الإمام على الدباغ، طبقها على الدباغ، مثل المرسل، يعني مرسل قال دخلت الإمام الصادق عليه السلام على أبي العباس، العباس السفاح، طبعا كان يوم عيد الجماعة، فقال ما تقول في الصيام اليوم؟ قال يا أبا عبد ما تقول في الصيام اليوم؟ والعباس السفاح يقول الإمام الصادق ما تقول في الصيام اليوم؟ قلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، قال يا غلام علي بالمائدة، قال فأكلت معه وأنا أعلم أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطار يوما وقضاؤه أيسر علي من أن تضرب عنقي ولا يعود الله عز وجل. وتخيف التطبيق، ذاك إلى الإمام كبرى صحيحة، الإمام إذا أمر بالإفطار بالعيد لأنه الحكم الإمام، لكن طبقه على ما قال إن صمت صمنا، طبقه عليه، تخيف التطبيق. على كل حال فهنا من هذا الباب، لكن الرواية هنا ضعيفة بعدم وثاقة أبي مخلل السراج، مخلل السراج وليس ليس موثقا. وأما إسناد الشيخ إلى علي بن أصباط فهو معتبر في الفهرست، و وإن كان إسناده إليه في التهذيب ضعيفا إلا أنه معتبر في بارست. يظهر ثم أنه يظهر من مكاتبة أبي القاسم الصيقل وولده ماذا يظهر؟ يظهر جواز بيع جلد الميتة. يعني كنا الآن نقول جلد غير المأكول إذا ذكي يجوز، لكن في بعض الروايات يظهر منها جواز بيع جلد الميتة. قال كتبوا هذا الرواية الوسائل، الوسائل باب 38 من أبواب ما يكتسب به حديث 4. قال كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها. هذا ما معيشتنا وتجارتنا من السيوف، من السيوف، ونحن مضطرون إليها، نحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة، علاجنا والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، ما عندنا شيء غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا ونمس بأيدينا وتقع على ثيابنا هذه الجلود، ومسوا بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة، محتاجون يا سيدنا لضرورتنا مضطرين. فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة، اجعل ثوبا ماذا؟ ليش اجعل ثوبا للصلاة؟ يشترط في الصلاة طهارة الثوب، يشترط، والميت نجس، ونحن نمس بأيدينا وتقع على ثيابنا فتنجس ثيابنا، فقال اجعل ثوبا للصلاة، هذا واضح. لكن من قول عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة ماذا نفهم؟ لو كان هناك بأس في البيع، لو كان هناك مشكلة في البيع، لو كان البيع غير جائز، لماذا الإمام اقتصر على هذا الجواب؟ هو في مقام البيان، في مقام البيان قال نحن نبيع ليس معيشة إلا من هذه معيشتنا، نحن مضطرون نعمل ونبيع ونشتري ونصلي فيها ونمس بأيدينا وتقع على ثيابنا، يريدون جواب لهذه الأمور، أصلا يريدون جواب لكل هذه الأمور. الإمام في مقام البيان اقتصر قال اجعل ثوبا للصلاة، معناه ماذا؟ أنه يجوز البيع، لو كان البيع غير جائز، لو كان ممنوعا، هو سأل عنه عن البيع أيضا، سأل عنه ليش الإمام اقترح اقتصر على ذلك وهو في مقام البيان، فاستبشر منه جواز بيع جلد الميتة، هكذا انصافا والله هكذا هي ظاهرة بالأشكال لها ظهور في هذا المطلب. والجواب عن هذه الرواية، أولا الجواب الرئيسي طبعا رواية ضعيفة بجهالة أبي القاسم الصيقل وولده، وأيضا هناك بعض الإشكالات في الدلالة، وهو قال نحن مضطرون إليها، قد يقول خال هذا من باب الاضطراب الإمام جوزها، ليس من باب الاختبار، قد يقال هكذا يبقى نحن مضطرون، ليس معشتنا إلا على هذه. فممكن أن يقول قائل إن مجاز البيع لأجل اضطرار لا لأجل شيء آخر، احتمال وارد أيضا، لكن الذي هون الخطب في الرواية أن ضعيف من الدلة. انتهى الكلام في هذه المسألة. ثم قال شهد رحمه الله: الثانية عشرة، لا يجوز للأجير على عمل لا يجوز التقصير عما استؤجر له، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، ولو خص بالزيادة أو لو خص بالزيادة بعض المستأجرين كره ذلك. ومن ثم ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان، ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والأجرة إلا مع الشرط. وقال ابن إدريس: إذا آجر نفسه لتعليم مخصوصا جاز التفضيل بحسبه، وإن استؤجر لتعليم مطلقا حرم التفضيل، وإن كان أجد بعضهم أكثر. ورواية حسان المعلم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهية. أولا، إذا كان شخص أجيرا على عمل، طبعا هذا المحل باب الإجارة، لكن باعتبار التكسب، هنا باب التكسب، كل شخص استأجر على عمل والعمل مضبوط محدد معين لا يجوز له أن يقصر فيه، وفي خيانة يعني. يعني أفرض زايد استأجر على العمل من الساعة الفلانية الساعة الفلانية، وابتدأ من الساعة الفلانية الثامنة، لكن لم يبقى إلى الساعة الفلانية، مثلا إلى اثنين تنتين بعد الظهر أو ثلاثة، وقبلها انتهى من العمل، أو استؤمل على عمل بكيفية خاصة وقصر فيه وما أشبه ذلك. على العموم لا يجوز التقصير. استأجر على شهر واشتغل 28 أو 29 يوم، أو على عمل بنوعية معينة هو قصر فيها، لا يجوز له التقصير، خيانة. المفروض أنت تأتي بما استأجرت عليه، بل أكثر من ذلك يأتي باب الإجارة في محل إن شاء الله، أنه إذا أتلف شيء ما أتى به على ما هو عليه هو ضامن له. ولذا ورد عندنا في حسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: كل أشير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد أو له ضامن. ولذا لو استأجرته، لو استأجرت الطبيب على أن يعالجك فأفسده هو ضامن، إلا أن يأخذ البراءة طبعا هو ضامن. استأجرته على الإصلاح لا على الإتلاف، يقول أنا ليس بقصدي وليس مقصر، وإن كان الإجارة وقعت على الإصلاح لا على الإفساد. على كل حال فلا يجوز التقصير في العمل. أما لو زاد بالأشكال الحسن، استأجره على العمل ساعة واحدة وعمل التنتين، استأجره على عمل معين خفيف هو كان ممتازا به، شيء حسن في هذه الحالة الصبر. إذا زاد عليه فإن زدت فمن عندك، لا يشتري في الدخول. سيدنا موسى عليه السلام قال: إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا المهر كان أنا بزوجك بنتي، النبي شعيب يقول لنبي موسى على أن ترعى عندي 8 سنوات، حجاج 8 سنوات، فإن أتممت 10 من عندك. هذا من عندك، طبعا هو رعى 10 سنين وكملها. لكل حال ف فالزيادة فضل منه بالأشكال الزيادة. أقول المعروف بين الأعلام أنه لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استأجر له، لأن ذلك خيانة، والأفضل له أن يأتي بأفضل الأعمال ويكون ذلك إحسانا منه وتكرما. وأما ما ذكره المصنف أنه يكره أن يخص بالزيادة بعض المستأجرين فلا دليل عليه. ليش؟ قال يكره أن يخص من لو استأجر على جماعة مثلا، أو استأجر على أن يعلم صبيان مجموعة 5 أولاد 10 استأجروا ولي هذا كالاستفادة، ولي استأجروا وعطوا أجره إلا واحدة. ليش شكرا أن يفضل بعضهم على بعض في التعليم طالما هو أتى بأصل التعليم أتى، لكن هو زيادة منه تكرما يريد أن البعض يزيده تعليما. ليش شكرا عن معنى لها الكراه؟ وما ما يأتي مثل وقت حسن المعلم وني ضعيف ثم لا يستفاد من ذلك، فلا دليل على الكراهة صح طالما هو أتى بأصل المطلب بأصل الإجارة أتى بها، استوجر على أن يعلمهم مثلا الساعة 5 أو ساعة وعلمهم كذا ثم زاد بعضهم من عنده، ما الإشكال؟ نعم رواية حسان المعلم تشعر بكراهة التفضيل، تشعر رواية حسان المعلم الوسائل باب 29 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم أجرا، يقصد هنا تعليم القرآن، لا تأخذ على التعليم أجرا. طبعا قلنا سابقا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن يجوز، لكن قلنا مكروه. لا تأخذ على التعليم أجرا. قلت فالشعر والرسائل والرسائل ثم رسالة كذا وشعر أخذ عليه، فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك وشارت عليه. قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا يفضل بعضهم على بعض، فهم منها أنه يكره تفضيل بعضهم على بعض. لكن ذكرنا سابقا أولا بالنسبة للتعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة صافا، لكن الذي هون الخطب الروائي ضعيف. أولا هي ضعيفة بجهالة كل من حسان المعلم والفضل بن كثير، وثانيا ما تضمنت الرواية من أنه ينبغي مع الشرط أن يكون الصبيان عند المعلم سواء في التعليم لا يفضل بعضهم على بعض، هذا ينبغي تخييره بماذا استؤجر على التعليم على الإطلاق. هنا لا يفضل بعضهم على بعض لو كانت إجارة مطلقة، كيف مطلقة؟ يعني أخذ على الكل بالسوي، مثلا على هذا 5 دراهم على هذا 5 دراهم على 5 دراهم على 5 دراهم. ليش فضل حينئذ؟ حينئذ تعليم بالسوي. أما لو أحدهم أعطاه 10 دراهم وليه أو 15 دراهم أو 20 يجوز تفضيله حينئذ، وأعطى زيادة بالنتيجة وأعطى زيادة. فإذا لا يفضل بعضهم على بعض فيما لو كانت مطلقة الإجارة، أما لا لو كانت بالتفاضل هناك زيادة من هنا من هناك، لو كان بالتفاضل لا بأس بالتفضيل حينئذ في هذه الصورة لا معنى منه. إذن ينبغي تقييده بما إذا استؤجر على تعليم على الإطلاق، وأما لو تفاوتت الأجرة بالزيادة في التعليم فإنه لا إشكال في جواز زيادة حينئذ لبعض على بعض لأجل الزيادة التي زادوها. ومن هنا قال ابن إدريس رحمه الله: وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم، في التعليم والأخذ عليهم، ولا يفضل بعضهم على بعض في ذلك إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص، وهذا يستأجر على تعليم مخصوص. وأما إذا استؤجر على التعليم لجميع بالإطلاق بدون تفضيل فلا يجوز له أن يفضل بعضهم في التعليم، لأنه استؤجر عليه سواء كانت أجرة بعضهم أكثر من بعضهم أم لا. نحن إنصافا كنا سابقا لا دليل على الكراهة فضلا عن حرمه، لا دليل. ليش؟ أورد هو أريد أن يزيد بعض على بعض. ما المحظور؟ تقول إذا استؤجر مطلقا لا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض، إذا مكن إذا تكن الإشارة مخصوصة، يعني مرة يستأجر يقول مثلا ولي، يقول أنا استأجرت للتعليم وتعليم خاص هذا ولك كذا أجرة، ولي الآخر يقول استأجر على التعليم ولك أجرة كذا. ابن إدريس عنده هنا قال يفضل، ومرة لا يقول إشارة مطلقة على تعليم واحد على الكل بتعليم خاص، تعليم واحد بدون يعني شيء مخصوص بالتعليم. ابن إدريس قال لا يجوز التفضيل، سواء إن كانت أجرة بعض أكثر من أجرة الآخر لا يجوز التفضيل. يقول نحن نسأل ابن إدريس ليش؟ حتى لو كانت أجرة مطلقة ما المانع من تفضيل بعض على بعض؟ أصل هو أتى بأصل العمل، والزيادة تفضل منه وتكرم وإحسان، ما المانع من أن يتكرم ويحسن على بعض لبعض الآخر؟ ما المانع؟ فإذا لا كراهة في ذلك فضلا عن الحرمة. تقول حرام، أصل إحنا نقول ليس مكروها التفضيل، يفضل لطالما أتى بأصل العمل. نعم إذا نقص من العمل، يعني لم يأتي بالعمل على ما استأجر عليه، لا هذا بحث آخر تصبح خيانة بين المطلوب. كلامنا ليس هنا، كلامنا لو أتى بأصل العمل ولكن فضل بعضهم على بعض فنقول ما المحظور حتى لو كانت إجارة مطلقة في هذه الصورة وصلنا بعض في ذلك. هذا هو الإنصاف عندنا. ورواية حسان المعلم مع أنها دلالتها ليست هذه الدلالة فيها إشعار بالكراهة، قل هي ضعيفة أصلا. الثانية عشرة، نقرأ العنوان وغدا إن شاء الله نشرحها. الثالثة عشرة قال: يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منه المشط، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط. نعم الصادق كان له مشط يتمشط به، ولا كراهة فيه عظام الفيل، وفاقا لابن إدريس يقول الشيد. والفاضل وقال القاضي يكره بيعها وعملها، يكره عمل الأمشاط من الفيل يكره بيعها. طبعا هذه عارف أخذ من الناب، ناب الفيل، الناب هو يؤخذ منه عادة ويسمى العاج، يسمى العاج عندهم، ناب الفيل يسمى العاج، ولو يسمى غير نابي عاجا عارف يعني يأخذون من الأسناب منه مشط ولا مشط. فهل يجوز أولا؟ هل يجوز العمل؟ ثانيا بالنسبة للبيع يكره البيع يكره عملها؟ غدا إن شاء الله نفصلها، والحمد لله رب العالمين.